بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما هي القاعدة فيما أحدثه المتأخرون وتنازعوا فيه مما ليس فيه كتاب ولا سنة؟ ما هي القاعدة في هذا؟ يعني ما هي القاعدة التي نطبقها على الألفاظ التي أتى بها المتأخرون مما ليس فيه كتاب ولا سنة، فوصف الله عز وجل بها إثباتا أو نفيا؟ ما هي القاعدة عند من؟ عندك؟ لا، الأخ الحجري. لا نثبت ولا ننفي، فماذا؟ اللفظ يتوقف فيه، لا يثبت ولا ينفى، والمعنى يستفصل، فإن أرادوا معنى حقا أثبت المعنى الحق، وإن أرادوا معنى باطلا رد. فليس لأحد أن يثبت اللفظ ولا أن ينفيه لعدم ورود السمع به، وأما المعنى فيستفصل، فما كان من المعنى حقا أثبت لله عز وجل مع التوقف في اللفظ، وما كان من المعنى باطلا وما كان من المعنى باطل ماذا؟ توقف في اللفظ أيضا ورد المعنى الباطل. مثال ذلك الجهة، تقدم أنه يقال ماذا تريدون بالجهة، ماذا تريدون بالجهة التي تطلقونها إثباتا أو نفيا؟ فإن أردتم أن الله عز وجل تحويه أن المعنى أن شيء مخلوق محيط بالله عز وجل فهذا باطل، وإن أردتم أن الله عز وجل فوق العالم فهذا حق ثابت، وهو القاهر فوق عباده، ويغني عن هذا ما ثبت في النصوص من صفات لله عز وجل كالعلو والفوقية والاستواء على العرش. مثال آخر، الحيز والمتحيز. هذا اللفظ لم يرد في كتاب ولا سنة، فيتوقف فيه ويستفصل في المعنى. نعم، فإن أرادوا بالحيز عند من؟ تفصيل عيسى، أن بعض مخلوقاته تحوزه، فهذا معنى باطل، لا يجوز إثبات هذا المعنى قطعا، لا يجوز إثباته في حق الله عز وجل، فالله أعظم وأجل من هذا. وإن أرادوا أنه منحاز أي مباين لمخلوقاته منفصل عنها، ليس حالا في شيء منها ولا شيء منها حالة فيه، فهذا حق. ولهذا قال أهل السنة الله عز وجل فوق سماواته مستوى على عرشه باين من خلقه. طيب، ومن هذا أيضا ألفاظ أخرى مثل الجسم. قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة المجلد الثالث صفحة 939، المجلد الثالث صفحة 939، لفظ الجسم لم ينطق به الوحي، لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتا ولا نفيا، لم ينطق به الوحي إثباتا ولا نفيا. فمن أطلقه سئل عما أراد به فمن أطلقه سئل عما أراد به فإن قال أردت بالجسم كذا وكذا من المعاني التي لا تليق بالله فإن قال أردت بالجسم كذا وكذا من المعاني التي لا تليق بالله هو ذكرها رحمه الله لكن تركناها اختصارا من المعاني التي لا تليق بالله فهو منفي عن الله قطعا وإن أراد بالجسم ما يوصف بالصفات ويرى بالأبصار ويتكلم ويكلم ويسمع ويبصر ويرضى ويغضب فهذه المعاني ثابتة للرب عز وجل وانظر إلى ذكره لصفتي الرضا والغضب فهو يريد أن يرد على الفرق كلها على الجهمية وعلى المعتزلة وعلى الأشاعرة لأن شبهتهم في هذا الباب واحدة أن إثبات هذه الأشياء يستلزم التجسيم فذكر ردا على الجهمية أنه يوصف بالصفات وردا على المعتزلة يرى بالأبصار ويتكلم ويكلم وردا ويسمع ويبصر وردا على الأشاعرة يرضى ويغضب طيب قال وهو موصوف بها فلا ننفيها عنه هذا تتمة الكلام فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما فلا ننفيها عنه بتسميتكم للموصوف بها جسما كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمحبهم ومواليهم نواصب كما أن لا نسب الصحابة لأجل تسمية الروافض لمحبهم نواصب ولا نرد أخبار الصادق أخبار الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أسماء الله وصفاته ولا نرد أخبار الصادق لأجل تسمية أعداء الحديث لنا حشوية إلى آخر كلامه معناه أن وصفكم لمن يثبت هذه الصفات لله عز وجل لا يمنعنا بأنه مجسم لا يمنعنا أن نصف الله عز وجل بها فكما أن الروافض لم يمنعنا من حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم أن الروافض تسمي أو تلقب متولي الصحابة ومحبهم بأنهم نواصب وهكذا القدرية يلقبون من أثبت القدر على وجهه جبرية، هذا لم يمنعنا من أن نثبت القدر. وأهل الفرق ينبذون أهل السنة الآخذين بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء والصفات بأنهم حشوية، لأنهم يأخذون الأخبار من غير تمييز، أي من غير عرضها على العقول، على الدليل العقلي الذي أتوا به. كلام جميل، هذا ملخصه. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصلا، القاعدة الثالثة، وقبل هذا يقول الأخ: أشكل علي قول ابن عباس: من السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. هل في هذا ظرفية؟ هذا أراد به ابن عباس التمثيل، أراد به ابن عباس التشبيه، أراد التشبيه، تشبيه وبيان عظمة الله عز وجل، وليس المراد بالتشبيه أو التمثيل التمثيل الباطل، وإنما أراد التقريب في هذا وهو على ظاهره، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا غيرها، القول فيها كالقول في غيرها مما جاء من بابه. الأخ أيضا يسأل عن تفسير الحكماء للحيز، تفسير الحكماء للحيز، قلنا لكم هذا ليس تحته كبير فائدة، ولكن من فهمه فهمه، ومن لم يفهمه فلا شيء عليه، وليس هذا من العلم الذي يتحسر الإنسان على فوته، هذا أمر. أمر آخر: معنى قولهم هو السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، عندهم حاوي ومحوي. المحوي هو الجسم، مثلا نريد أن نمثل الجسم، عندهم محوي، قلنا لكم هذا الكتاب محوي، أين سطحه الظاهر؟ سطحه الظاهر هو هذا الذي أحاط به، سطحه الظاهر، والمحوي هو الفراغ الذي شغله، هذا الجسم يشغل حيزا من الفراغ. فقول الحكماء في هذا أن الحيز هو السطح الباطن من الحاوي الذي حوى هذا الجسم ما كان مماسا لظاهره عند الحكماء، هو بالنسبة للحاوي باطن، وبالنسبة للمحوي ظاهر. فالسطح الحاوي من السطح الباطن من الحاوي المماس للسطح الظاهر من المحوي، هذا محوي، هذا سطحه الظاهر، والحاوي ما كان مماسا للمحوي فهو السطح الباطن للحاوي. على كل كلام، قلنا هو من حيث الوضوح واضح، لا ليس فيه كبير إشكال، لكنه من حيث الفائدة ليس بشيء. قال رحمه الله: فصلا، القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. أين ذكرت هذه القاعدة من القواعد المثلى؟ في أي قاعدة ذكرت؟ في الصفات، بالتحديد في أي موضع، كم رقم القاعدة وفي أي فصل؟ ها، طيب الثانية، القاعدة الثانية من الأدلة المشتركة بين الأسماء والصفات. طيب، القاعدة الثانية من القواعد في الفصل الثالث في الأدلة المشتركة أو في القواعد المشتركة بين الأسماء والصفات. قال رحمه الله تعالى: فصلا. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. قال رحمه الله: ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني. وقبل هذا فائدة أيضا متعلقة بالكلام السابق، فائدة متعلقة بالكلام السابق بارك الله فيكم. هناك أحد إخواننا حفظهم الله جمع رسالة سماها ضوء القنديل، موجودة في المكتبة، فيما لم يثبت عليه دليل من مسائل الأسماء والصفات. وماذا بارك الله فيك، قدم لها الشيخ محمد بن حزام، موجودة في المكتبة، جمع هذه الألفاظ: الحيز والجسم والمركب وهذه الأشياء التي ذكرها أهل الكلام ولا دليل عليها. وهي رسالة جيدة في الجملة، رسالة مفيدة، فيها نقل طيب وماذا نقولات جيدة، هي موجودة في المكتبة مجلد، ليست مجلدا وإنما هكذا ورق مقوى ضوء القنديل، تقريبا بحجم هذه مرتين أو ثلاث، موجودة في الدرج الخاص برسائل طلاب العلم من هذه الدار. طيب، قال رحمه الله تعالى: فصل. القاعدة الثالثة في إجراء النصوص على ظاهرها. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. ظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. بحسب ما تضاف إليه، إذا أضيفت إلى الله كانت لائقة، المعاني والصفات إذا أضيفت إلى الله عز وجل كانت لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت لائقة به. فظاهر النصوص ما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. والقرائن جمع قرينة، والقرينة هي الأمر الذي يشير إلى المطلوب، أمر يشير إلى المطلوب. وهذه القاعدة في جميع النصوص، سواء أكانت نصوص الصفات والأسماء أم كانت أعم من هذا، فالواجب الأخذ بظواهر النصوص وما يتبادر منها من المعاني بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. قال: والواجب في النصوص إجراؤها على ظاهرها بدون تحريف، لقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فما عقل وفهم من المعاني التي دل عليها كلام العرب هذا هو ظاهر النصوص. وقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فالواجب الاتباع على أي صفة، على صفة الأخذ بالظاهر وعقل النصوص وفهمها على ما تقتضيه لغة العرب وما احتف بها من القرائن. قال: فإذا كان الله تعالى أنزله باللسان العربي من أجل عقله وفهمه وأمرنا باتباعه، وجب علينا إجراؤه على ظاهره بمقتضى ذلك اللسان العربي، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية، إلا أن تمنع منه حقيقة شرعية. أما العقول فبمجردها لا تكون مانعة من إرادة ما دلت عليه تلك الظواهر. قال: ولا فرق في هذا بين نصوص الصفات وغيرها، بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر. يعني هذه قاعدة عامة في جميع النصوص، وهذه القاعدة تكون أولى وأظهر وأخص وألصق بباب نصوص الصفات. قال: بل قد يكون وجوب التزام الظاهر في نصوص الصفات أولى وأظهر، لماذا؟ قال لأن مدلولها أي مدلول نصوص الصفات توقيفي محض لا مجال للعقول في تفاصيله. توقيفي محض أي موقوف على ما ثبت في الكتاب والسنة أو نفي في الكتاب والسنة. وقوله لا مجال للعقول في تفاصيله هذا كلام جميل، فالعقل لا مجال له في التفاصيل. أما من حيث الإجمال فإن العقول تدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل على الوجه اللائق به، وعلى نفي صفات النقص عن الله سبحانه وتعالى. فمن حيث الجملة العقل قد يدل، أو بل العقل يدل على إثبات صفات الكمال لله عز وجل وعلى تنزيه الله سبحانه وتعالى عن صفات النقص. أما الخوض في التفاصيل فالعقل لا مجال له، العقل لا مجال له في التفاصيل، فهو قد يدل على الشيء إجمالا. أما من حيث الخوض في التفاصيل فلا مدخل له في هذا الباب. قال فإن قال قائل في نصوص الصفات، إذن القاعدة الأولى هي قاعدة أهل السنة والجماعة إجراء النصوص على ظواهرها، وظاهرها مراد لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والواجب إجراؤها على ظواهرها بحسب ما تضاف إليه وما يحتف بها من القرائن. إن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، هم فصلوا بين نصوص الصفات والنصوص في غير باب الصفات، فما كان من نصوص الأحكام أجروها على ظواهرها، وما كان من نصوص الصفات رفضوا إجراءها على ظواهرها. ما هي شبهتهم؟ شبهتهم عارضهم عندهم معارضة عقلية، المعارض العقلي هنا قام على قدم وساق عند أهل التعطيل والتحريف، قام على قدم وساق المعارض العقلي، وجعلوا المعارض العقلي هو المحكم الذي ترد إليه النصوص، وجعلوا آيات الصفات المتشابه الذي يرجع إلى ماذا؟ إلى المعارض العقلي، فكانوا بذلك معارضين للكتاب وللسنة ولطريقة السلف، وقائلين على الله عز وجل بغير علم، فضلوا وأضلوا. قال رحمه الله فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها، لماذا؟ قال لأن ظاهرها غير مراد. إذا قال قائل لا يجوز إجراء نصوص الصفات على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فالجواب، قال المؤلف رحمه الله، فجوابه أن يقال ماذا تريد بالظاهر؟ نقول له ماذا تريد بالظاهر الذي هو ليس بمراد؟ فماذا حاصل ما سيذكره المؤلف رحمه الله؟ أنه إما أن يخطئ في فهم الظاهر، وإما أن يخطئ في الحكم عليه بأنه مراد أو غير مراد. فإن فهم من الظاهر التمثيل وقال بأنه غير مراد، فهمه صحيح أم حكمه صحيح؟ الآن انتبهوا يا إخوان، الكلام الذي سيأتي هو على ما سنقربه الآن. هو يقول ظاهر أن نصوص الصفات غير مراد، الظاهر غير مراد، فنقول له يعني الآن عندنا إما أن يخطئ في الفهم وإما أن يخطئ في الحكم. إذا قال ظاهر نصوص الصفات غير مراد، فإن قال قلنا له ماذا تريد بالظاهر؟ قال الظاهر الذي أردته التمثيل، أن ظاهر النصوص يدل على تمثيل الخالق بالمخلوق، وهذا غير مراد، فما هو الشيء الذي أصاب فيه وما هو الشيء الذي أخطأ فيه؟ أخطأ في الفهم، في فهم الظاهر بأنه فهم من الظاهر التمثيل، وحكمه بأنه غير مراد صواب لأن التمثيل غير مراد، فأخطأ في الفهم والحكم صحيح. وإذا قال الظاهر هو أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ثم قال هذا غير مراد، ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ؟ أصاب في الفهم للظاهر بأنه تجرى على ظاهرها تفهم معانيها على ما دلت عليه وما احتفت به على ظواهرها، لكن قوله بعد ذلك غير مراد هذا خطأ. فإذا سيخطئ، إما أن يخطئ في الفهم وإما أن يخطئ في الحكم، لا مفر له من الخطأ. ولهذا سيقول المؤلف فيما بعد إنه مخطئ على كل تقدير، مخطئ على كل تقدير. وما هو مذهب أهل السنة؟ أن ظاهرها هو ما تبادر منها، وهذا على ما يليق بالله عز وجل بحسب ما تضاف إليه وما تحتف به من القرائن، وهذا الظاهر مراد، هذا الظاهر مراد. فأصابوا في الفهم وأصابوا في الحكم، أصابوا في الفهم وأصابوا في الحكم. قال المؤلف رحمه الله: طيب، ومن الذي قال إن ظاهرها معنى فاسد باطل وهو غير مراد؟ وهذا المعنى الفاسد الباطل التمثيل، وهذا غير مراد. من الذي قال هذا؟ من هم الذين قالوا هذا؟ المعطلة، المعطلة، فذهبوا يحرفون النصوص لأجل هذا الذي فهموه. ومن الذي قال الظاهر هو التمثيل وقال هو معنى حق وهو مراد؟ الممثلة. طيب، إذن نقرأ كلام المؤلف الآن. قال المؤلف رحمه الله: فإن قال قائل في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها غير مراد، فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة بالله من غير تمثيل؟ فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا. إذا كان هذا المراد على مذهب أهل السنة والجماعة، فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعا، وواجب على العباد قبوله والإيمان به شرعا. قال: لأنه حق، ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. هل يمكن أن يخاطب الله عز وجل، أن يخاطب الله عز وجل عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره من غير أن يبين؟ هذه الآيات الكثيرات في الصفات والأحاديث النبوية المتواترة والكثيرة والماذا المتواردة في باب الصفات، كلها هكذا تطلق من غير بيان أنها على غير الظاهر. هل هذا ممكن أن يخاطب الله عز وجل عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره دون أن يبين؟ الجواب لا، فالله عز وجل أنزل كتابه وأرسل رسوله لأجل البيان للناس لئلا يقعوا في الضلال. قال رحمه الله تعالى: ولا يمكن أن يخاطب الله عباده بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان. كيف وقد قال، انظر هنا حصل خطأ في ماذا؟ في علامات الترقيم، علامات الترقيم عندنا صار الكلام بدون بيان كيف، بدون بيان كيف، لا تفعل فاصلة بعد قوله بيان أو تفعل نقطة، لأن الكلام بدأ بعد ذلك في قطعة أخرى، تفعل فاصلة بعد قوله بيان خلاف ظاهره بدون بيان، إلى هنا انتهت الجملة الأولى، بعد ذلك فاصلة أو نقطة، ثم تقول كيف بعد ذلك. قال المؤلف: كيف وقد قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. لأنه يا إخوان لو لم نفعل هذه الفاصلة لكان المعنى باطلا، سيكون المعنى أن الله عز وجل خاطب العباد بما يريد منهم. هل يمكن أن يخاطب الله العباد بما يريد منهم خلاف ظاهره بدون بيان كيف، يعني بدون بيان الكيفية؟ لا، الكيفية علمها عند الله في باب الأسماء والصفات، وإنما لابد من فعل هذه الفاصلة أو النقطة ثم تبدأ جملة جديدة، وهي: كيف وقد قال تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، وقال: يبين الله لكم أن تضلوا، ويقول عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، قال: ويقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فالبيان والهداية في كتاب الله وفي سنة رسوله، وكذلك أيضا عدم أن الله عز وجل لم يرد للناس أن يضلوا في كتابه، يبين الله لكم أن تضلوا. قال رحمه الله: ومن خاطب غيره بما يريد منه خلاف ظاهره بدون بيان فإنه لم يبين له ولم يهده. قال: أم تريد إذن إذا أراد بهذا الظاهر اللائق بالله عز وجل من غير تمثيل؟ فنقول هذا مراد قطعا وهذا هو الظاهر. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل؟ إذا أراد بالظاهر ما فهمه من التمثيل فهذا غير مراد، لكنه ليس ظاهر النصوص، ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة، لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص والإجماع، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفرا وباطلا، ولا يرتضي ذلك أحد من المسلمين. ولهذا جاء عن السلف: من شبه الله بخلقه فقد كفر، جاء عن نعيم ابن حماد الخزاعي وعن غيره. وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف. نقل جملة من كلام السلف اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، نقل جملة من نصوص الأئمة، وهذا الذي نقلوه كل طبقة من الطبقات تنقلها عن من قبلها من السلف. قال رحمه الله: وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن نصوص الصفات تجري على ظاهرها اللائق بالله عز وجل من غير تحريف، وأن ظاهرها لا يقتضي تمثيل الخالق بالمخلوق، فاتفقوا على أن لله تعالى حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا حقيقة، وأنه مستوى على عرشه حقيقة، وأنه يحب ويرضى ويكره ويغضب حقيقة. لماذا ذكر الحب والبغض والرضا والغضب؟ لأجل أن يعم في رده على الفرق كلها ومنهم الأشاعرة. قال: وأن له وجها ويدين حقيقة، لقوله تعالى. بدأ الآن التفصيل الأول يسمى اللف، وهذا النشر، لف ونشر مرتب، أعاد كل دليل على ما تقدم ذكره مجملا، أعاد كل دليل على ما تقدم ذكره، لف ونشر مرتب. فقوله: فاتفقوا على أن لله حياة، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت، هذا دليل ماذا؟ دليل الحياة. وقوله: وهو بكل شيء عليم، دليل العلم، وهو على كل شيء قدير، دليل القدرة، وهو السميع البصير، سمع البصر. وقوله: الرحمن على العرش استوى، الاستواء. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، المحبة، أنه يحب، رضي الله عنهم ورضوا عنه، الرضا، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم، الكره، وغضب الله عليه ولعنه، الغضب. وقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الوجه، بل يداه مبسوطتان، اليدان. قال: فأجروا هذه النصوص وغيرها على من نصوص الصفات على ظاهرها، وقالوا إنه مراد على الوجه اللائق بالله تعالى، فلا تحريف ولا تمثيل. وبيان ذلك أن من صفاتنا ما هو معان وأعراض قائمة بنا، صفاتنا منها ما هي معاني وأعراض قائمة بنا. العرض لا يقوم إلا بغيره، العرض لا يقوم بنفسه وإنما يقوم بغيره، العرض لا يقوم إلا بغيره. هذه المعاني والأعراض لا تكون قائمة بنفسها وإنما تكون قائمة في غيرها أو بغيرها. قال: كالحياة والعلم والقدرة. هل رأيت شيئا قائما بنفسه منفصلا عن موصوف يقال له العلم؟ هل رأيت علما منفصلا قائما بنفسه، أو قدرة منفصلة قائمة بنفسها، أو رأيا قائما بنفسه؟ الجواب: لا، وإنما هذه الأشياء معاني، والمعاني تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها. ومنها ما هو أعيان وأجسام، هذه من صفاتنا بالنسبة لنا، بالنسبة لنا منها ما هو أعيان وأجسام، أي ترى وتحس وتلمس بإحدى الحواس الخمس، وهي أبعاض لنا، كالوجه واليدين. الوجه واليدان بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. ومن المعلوم أن الله تعالى وصف نفسه بأنه حي عليم قدير، ولم يقل المسلمون إن المفهوم من حياته وعلمه وقدرته كالمفهوم من حياتنا وعلمنا وقدرتنا. فكذلك لما وصف الله نفسه بأن له وجها ويدين لم يكن المفهوم من وجهه ويديه كالمفهوم من وجوهنا وأيدينا. فكما فهمنا أن لله عز وجل حياة تليق به غير مماثلة لحياة المخلوق، وعلما يليق به غير مماثل لعلم المخلوق، وقدرة تليق به غير مماثلة لقدرة المخلوق، فكذلك فلنفهم أن لله عز وجل وجها يليق به لا يماثل مخلوقاته، ويدين وأن لله عز وجل يدين تليقان به سبحانه وتعالى. قال: وإنما قال المسلمون إن المفهوم من صفات الله في هذا وهذا لا يماثل المفهوم منها في صفاتنا، بل كل صفة تناسب الموصوف وتليق به. فلما كانت ذات الخالق لا تماثل ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تماثل صفات المخلوقين. وقد سبق أن القول في الصفات كالقول في الذات، هذا سبق هذا. فتبين بذلك أن من قال إن ظاهر نصوص الصفات غير مراد فقد أخطأ على كل تقدير. الذي يقول ظاهر نصوص الصفات غير مراد أخطأ على كل تقدير، لأنه إن فهم من ظاهرها معنى فاسدا وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله غير مراد، وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحا وهو المعنى اللائق بالله عز وجل فقد أصاب في فهمه وأخطأ في قوله غير مراد. فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في الحكم وهو نفي كونه مرادا، وإن أخطأ في معنى ظاهرها أصاب في الحكم وهو نفي كونه مرادا، فيكون قوله خطأ على كل تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد، وأنه ليس إلا معنى يليق بالله عز وجل. يقول الأخ: هل نقول إن المعطلة والممثلة أخطأوا في الفهم والحكم؟ الممثلة ماذا قالوا؟ قالوا ظاهرها التمثيل، أخطأوا في ماذا؟ في الفهم، وقالوا هو مراد. هذا الحكم بالنظر إلى الظاهر بشكل عام الظاهر مراد، فهو صواب بالنظر إلى الظاهر بشكل عام. أما بالنظر إلى الظاهر الذي أرادوه فهو خطأ في الفهم، ترتب عليه خطأ في الحكم. والمعطلة لما قالوا معناها كذلك أيضا التمثيل، ثم قالوا هو غير مراد، ماذا بارك الله فيك، فهمهم خطأ، وقولهم غير مراد باعتبار التمثيل أيضا خطأ. فيمكن أن يقال إنهم أخطأوا في الفهم والحكم، لأنه إذا أخطأ في أحدهما ترتب الخطأ عليه الخطأ في الثاني. لكن قول المؤلف أن إذا أخطأ في المعنى، أي معنى الظاهر بشكل عام بقطع النظر عن ذلك الذي أراده. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.